الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل بنا المطاف إلى النظرية الرابعة في الفرق بين الأمارة والأصل العملي، وهو ما اختاره السيد الشهيد قدس سره، حيث مر علينا بأن السيد الشهيد قال إن الأحكام الظاهرية على نوعين، إما أمارات وإما أصول، وفي كلا النوعين الحكم الظاهري هو الخطاب الصادر من المولى للحفاظ على الملاك الأهم في مرحلة التزاحم الحفظي بين الملاكات، حيث قلنا هناك بأن التزاحم على ثلاثة أنواع. النوع الأول هو التزاحم الملاكي، أي أن يكون في الفعل الواحد مفسدة من جهة ومصلحة من جهة أخرى، فيزن المولى إن كانت المصلحة أقوى حكم بوجوب الفعل، وإن كانت المفسدة أقوى حكم بحرمة الفعل، لكن التزاحم هنا في نفس الملاك في نفس الحكم الواحد، هذا يسمى التزاحم الملاكي الذي ذكره الآخوند الخراساني قدس سره. النوع الثاني من التزاحم هو التزاحم في عالم الامتثال، وهو ما ذكره الميرزا النعيمي قدس سره، حيث قال إذا صدر حكمان على فعلين يعجز المكلف عن امتثالهما معا، كإنقاذ الغريق والصلاة في نفس الوقت، فإنقاذ الغريق له مصلحة خاصة به، ووجوب الصلاة مصلحته خاصة به، ولكن يعني لا يوجد تزاحم في المصلحة بين الحكمين، وإنما التزاحم في عالم امتثال الحكمين، فإن المكلف لا يستطيع أن يمتثلهما معا، هذا تزاحم امتثالي. النوع الثالث من التزاحم هو التزاحم الحفظي، وهو ما طرحه السيد الشهيد قدس سره، حيث قال يعني إذا اختلطت الأحكام على المكلف فاختلطت المباحات بالمحرمات، إذا كانت المباحات إباحات اقتضائية فستختلط الملاكات على المكلف، فلا يستطيع أن يميز مواضع الإباحة الاقتضائية عن مواضع المفسدة والحرمة أو الوجوب، فتختلط عليه الملاكات، فالمولى في مقام حفظ ملاكاته إن رأى أن ملاكات الإباحة أهم عمم الحكم بالترخيص حفاظا على ملاكات الإباحة، وإن رأى أن ملاك الإلزام أهم عمم الحكم بالإلزام حفاظا على ملاكات الإلزام. فالتزاحم هنا في الحفظ، ملاكات الإباحة تريد حفظا وملاكات الإلزام تريد حفظا، فالمولى يحفظ الأهم، هذا تقدم في القسم الأول. وقلنا هناك أيضا إن الأهمية التي على أساسها يحكم المولى بحفظ هذا الملاك دون غيره على نوعين، إما أهمية ناشئة من قوة الاحتمال محضا كما في خبر الثقة مثلا، فإن المولى إنما حكم بحجية خبر الثقة لأن احتمال مطابقته للواقع أكثر من احتمال مخالفته للواقع. بعبارة أخرى، المولى رأى أخبار الثقات في الشريعة، فلو افترضنا أن عددها 1000 خبر ورأى أن بعض أخبار الثقات مطابق للواقع وبعض أخبار الثقات غير مطابق للواقع، فبعض الملاكات قد انتشبت عن طريق خبر الثقة وبعض الملاكات لم تنتشر عن طريق خبر الثقة، فالمولى أمامه خيار: إما أن يحافظ على الملاكات التي انكشفت بأخبار الثقات المطابقة للواقع، وإما أن يحافظ على الملاكات التي لم تنكشف بأخبار الثقات إذا كانت مخالفة للواقع. وهنا المولى يزن الأهمية، فإن كانت الملاكات المنكشفة بأخبار الثقات المطابقة للواقع أهم من الملاكات غير المنكشفة إذا كان الخبر مخالفا للواقع، فيحكم بحجية خبر الثقة. أما إذا كانت الملاكات غير المنكشفة أهم من الملاكات المنكشفة فيقول بعدم حجية خبر الثقة، ولكن المولى حكم بحجية خبر الثقة، وهذا يعني أنه رجح الملاكات التي عليها كاشف ظني وهو خبر الثقة. لماذا رجحها على غيرها؟ الجواب: لأن فيها أو عليها كاشف، هناك كاشف يكشف عنها وهو خبر الثقة، بينما الملاكات غير المطابقة لم يكشف عنها خبر الثقة، فالملاكات المنكشفة بخبر الثقة أقوى وأهم من الملاكات غير المنكشفة، فالتمييز هنا سببه هو الانكشاف، أو عبر عنه سيد الشهيد أقوائية الاحتمال، فإن الملاكات المطابقة لخبر الثقة احتمالها أقوى من الملاكات غير المطابقة لخبر الثقة. هذا النوع الأول، وهو الناشئ من أهمية الاحتمال، وشرحناه تفصيلا سابقا. النوع الثاني، النوع الثاني هو الترجيح في مرحلة الحفظ بلحاظ أهمية المحتمل، أي أن المولى لا ينظر إلى الاحتمال وإنما ينظر من؟ إلى المحتمل، وهذا على قسمين: إما أن ينظر إلى المحتمل فقط وفقط ولا علاقة له إطلاقا بالاحتمال، فيكون أصلا عمليا بحثا كما في أصالة الطهارة، فإن المولى يزن الطهارة المحتملة في كفه والنجاسة المحتملة في كفه، فرأى أن الطهارة في نظره أهم من النجاسة المحتملة، سواء كان احتمال الطهارة أقوى من احتمال النجاسة، مثلا الطهارة 80% والنجاسة 20%، أو كان العكس، احتمال النجاسة أقوى من احتمال الطهارة، كما لو كان احتمال النجاسة 80% والطهارة 20%، مع ذلك المولى يقدم الطهارة على النجاسة. لماذا؟ لأنه لا يلحظ درجة الانكشاف أصلا، وإنما يلحظ ذات الطهارة، ذات الطهارة في نظره مهمة، سواء كان انكشافها قليلا كثيرا متوسطا لا علاقة له بدرجة الانكشاف، فالترجيح هنا لأهمية الاحتمال محضا، وهو أصل عملي بحث. أما في بعض الصور يرجح لأهمية الاحتمال مع ملاحظة أهمية المحتمل، كما تقدم مثاله وهو قاعدة الفراغ، فإنها تعتمد على وجود كاشفية وهي غلبة الانتباه وعدم النسيان عند الإنسان، لكنها ليست مطلقا، وإنما إذا تعلقت بعمل قد تم الفراغ منه، وشرحنا ذلك تفصيلا فلا نعيد. إذن الأهمية التي يحكم بها المولى في موارد الأحكام الظاهرية إما هي أهمية الاحتمال محضا فيكون المورد أمارة، وإما هي أهمية المحتمل، وهذا على نوعين: إما أهمية المحتمل فقط فهو أصل عملي بحث، وإما أهمية المحتمل والاحتمال فهو أصل عملي تنزيلي أو محرز، بعد لا فرق بين التنزيلي والمحرز. هذا ما تقدم من قبل السيد الشهيد في التفريق بين الأمارات والأصول العملية. حينئذ نقول هذا الفرق الذي ذكره السيد الشهيد قدس سره هل يفي بالمقصود أو لا يفي بالمقصود؟ يعني شنو يفي بالمقصود؟ أي هل يفسر لنا لماذا مثبتات الأمارات حجة ومثبتات الأصول العملية ليست حجة، أم لا يستطيع أن يحل المشكلة؟ الجواب: نظرية السيد الشهيد قادرة على تفسير ذلك. كيف ذلك؟ يقول: في الأمارات باعتبار أن العلة التامة لجعل الحجية هو الكاشفية، هي العلة التامة مع غض النظر عن المنكشف، هي الكاشفية، وهذه الكاشفية التي على أساسها جعلت الأمارة حجة موجودة بدرجة واحدة في المدلول المطابق وفي المدلول الالتزامي، فلو أخبرني الثقة عن وقوع زيد في النار فالمدلول المطابق هو وقوعه في النار، والمدلول الالتزامي هو شنو؟ هو احتراقه، فإذا كان وقوعه في النار منكشفا بدرجة 80% فاحتراقه قد درجة الكاشفية فيه هم 80%، فإن درجة الكاشفية في المطابقين تتساوى مع درجة الكاشفية في الالتزامين، فإذا كانت الكاشفية هي الأساس في الحجية فلا يمكننا التبعيض في المداليل من حيث الحجية، لأن العلة تعمم كما قالوا، فإذا سرت العلة في الحجية من المطابق إلى الالتزام سيسري المعلول وهو الحجية، الكاشفية هي العلة وقد سرت إلى الالتزام، فالحجية لا بد أن تسري من المطابق إلى الالتزام، فالمداليل الالتزامية للأمارة حجة أم ليست بحجة؟ حجة. لماذا حجة؟ لأن أقوائية الاحتمال الموجودة في الأمارة موجودة في المطابق والالتزام بدرجة واحدة، ولذلك تكون المثبتات حجة. هذا وين؟ في الأمارة. أما في الأصل العملي فباعتبار أن العلة في الحجية في الأصل العملي هي أهمية المحتمل، وأهمية المحتمل لا تسري من المطابق إلى الالتزام. لماذا؟ لأن المولى إذا أحب المحتمل ورآه مهما فذلك لا يستلزم أن يحب لوازمه، وأن لوازمه أهم أيضا. لماذا؟ لأن من أحب شيئا شنو؟ لا يلزم منه أن يحب لوازمه. يمكن التفكيك، أنت تحب شيء ولكن لا تحب لوازم الشيء، تحب أن تدرس ولكن لوازم الدراسة شنو؟ كثير من اللوازم أنت لا تحبها، متعبة لك جسديا ونفسيا. أو الإنسان يحب أن يتزوج لكن لوازم الزواج قد تكون غير محبوبة لدي، تسلق وزارة الداخلية وقوانين ودخول وخروج وكذا اللباج وما أدري شنو. فاللوازم الزواج قد لا تكون محبوبة للإنسان لكن أصل الزواج قد يكون محبوبا. فإذا من أحب شيئا لا يستدعي أن يحب لوازمه. فالمولى إذا أحب الطهارة ورجح على أساسها لا يعني أنه يحب لوازم الطهارة. فأهمية المحتمل وهي محبوبية المحتمل عند المولى لا تسري من المحتمل إلى لوازمه، بينما الكاشفية في الأمارة تسري من الأمارة إلى لوازمها. لذلك صارت مثبتات الأمارات حجة، أما مثبتات الأصول العملية ليست بحجة. إن قلت ماذا تقول في الأصل العملي المحرز أو التنزيل، فيه كاشفية أو ليس فيه كاشفية؟ فيه أهمية احتمال وأهمية محتمل، ففيه كاشفية وأقوائية للاحتمال، وهذه الكاشفية من الواضح تسري إلى المداليل الالتزامية أو لا تسري؟ تسري. الكاشفية إذا لاحظنا الكاشفية تسري من المطابق إلى الالتزام. فلماذا لا نقول بحجية مثبتات الأصل العملي المحرز؟ لأن فيه كاشفية والكاشفية تسري إلى المداليل الالتزامية، فيكون حاله حال الأمارة. الجواب لا يمكن ذلك. لماذا لا يمكن ذلك؟ لأن الكاشفية ليست هي تمام العلة، الكاشفية في الأمارة هي تمام العلة. وإذا سرت العلة التامة يسري المعلول من المطابق إلى الالتزام. أما الكاشفية في الأصل المحرز فهي جزء العلة، والجزء الآخر هو أهمية المحتمل، والذي ترى من المطابق إلى الالتزامي كلاهما المحتمل والاحتمال أم الاحتمال فقط؟ الذي ترى جزء العلة وهو الكاشفية، وإذا ترى جزء العلة لا يسري شنو؟ المعلول، لأن جزء العلة لا يكفي لإيجاد المعلول. ولذلك في الأصل العملي البحث والأصل العملي المحرز أو التنزيلي لا تسري العلة التامة من المطابق إلى الالتزامي، فالمداليل الالتزامية العقلية ليست بحجة. أما في الأمارات فالعلة التامة وهي الكاشفية تسري من المطابق إلى الالتزامي، فالمداليل الالتزامية العقلية للأمارات حجة. قال الرابع ما حققناه في الجزء السابق، في الأول من أن الأصل العملي حكم ظاهري لوحظت فيه أهمية المحتمل بخلاف الأمارة فإنها شنو؟ لوحظ فيها أهمية الاحتمال لوحظ فيه أهمية المحتمل عند التزاحم بين الملاكات الواقعية في مقام الحفظ التشريعي هاي في مقام الحفظ التشريعي ديما تتعلق مو عند التزاحم عند التزاحم في مقام الحفظ لا هي في الحقيقة شنو إذا حصل التزاحم فالمولى إذا أراد أن يحفظ يلاحظ أي شيء يلاحظ أهمية الاحتمال فتكون أمارة أو يلاحظ أهمية المحتمل فتكون أصلا عمليا عند الاختلاط والاشتباه بينما لوحظت في أدلة الحجية شو يقصد أدلة الحجية يعني أدلة حجية الأمارة الأهمية الناشئة من قوة الاحتمال محضا وقد عرفنا سابقا أن هذه النكتة تفي بتفسير ما تتميز به الأمارة على الأصل من حجية مثبتاتها لماذا؟ لأن العلة التامة في الأمارة وهي قوة الاحتمال تسري من المطابق إلى الالتزام أما في الأصل العملي العلة هي أقوائية المحتمل وأقوائية المحتمل لا تسري من المطابق إلى الالتزام لأن الإنسان قد يحب شيئا ولكن لا يحب لوازما ولكن يبقى تساؤل الناس نتساءل أو نسأل السيد الشهيد قدس سره إن هذه الكاشفية الموجودة في الأمارة علة تامة أم علة ناقصة للحجية الكاشفية احنا شرحنا المطلب قلنا علة يعني العلة الأساسية في جعل الحجية للأمارة هي الكاشفية زين سؤال كاشفية تامة أم ناقصة كاشفية ناقصة زين من الذي جعلها حجية بذاتها لو الشارع زين حجيتها تعبدية أم تكوينية إذا كانت تعبدية فتتحدد بحدودها فكيف تسري من المطابق إلى الالتزام فالكاشفية تسري لكن إذا ترت الكاشفية لا يعني أن الحجية تسري لأن المولى صب الحجية تعبدا على الأمارة يعني على المدلول المطابق والحجية التعبدية نقتصر فيها على القدر المتيقن فلا تسري أوتوماتيكيا إلى المدلول الالتزام صارت واضحة الفكرة لا فإذا نحتاج أن نعيد النظر وندقق في هذا المطلب زين الأصول العملية الشرعية والعقلية لا أقول خلينا نتعمق به المطلب حتى على مستوى الحلقة الثالثة المطلب بهذه الطريقة لكن قد يكون في دراسات أعلى زين فليكن فمو كل نسبة 80 الشارع لم يقل لنا كل موضع فيه درجة كاشفية 80% فهو حج ما عندنا هيك قاعدة ما في قاعدة زين الأصول العملية الشرعية والعقلية هذا البحث الثاني من أبحاث التمهيد قلنا فيه أربعة أبحاث البحث الثاني الأصول العملية إما أصول شرعية وإما أصول عقلية ما هو الفرق الأساسي بين الأصول الشرعية والأصول العقلية الجواب الأصول الشرعية هي الأحكام الظاهرية التي أساس جعلها مبتنٍ على أهمية المحتمل كأطالة الطهارة وأطالة الإباحة وأطالة البراءة وغيرها وهو ما كنا نتحدث عنه
في المطلب السابق، فإن المطلب السابق التفريق بين الأمارة والأصل العملي الشرعي. فحينما نقول الأصل فيه أقوائية المحتمل، هذا يا أصل هو الأصل الشرعي، لذلك فيه ترجيح شرعي. يعني قلنا هو الخطاب للحفاظ على الملاك الأهم إذا لوحظ فيه من قبل المولى أهمية المحتمل، ولذلك يسمى شرعي، لأن المرجح لأهمية المحتمل من هو؟ هو الشارع المقدس، هو الذي تدخل وحكم بأقوائية المحتمل. أما الأصل العقلي، الأصل العقلي هو الحكم العقلي بثبوت حق الطاعة أو عدم ثبوت حق الطاعة. العقل إن حكم بثبوت حق الطاعة في مولد أو حكم بعدم ثبوت حق الطاعة فهذا أصل عملي عقلي. ويضرب السيد الشهيد له ثلاثة أمثلة. المثال الأول قاعدة الفراغ، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، أي إن المكلف إذا قطع بدخول التكليف في ذمته يقينا فيجب عليه تفريغ ذمته يقينا، ولا يكفي الامتثال الاحتمالي، فإذا قطعت بوجوب صلاة الصبح فقد اشتغل الذمة يقينا بمن؟ بصلاة الصبح، وهذا يستدعي مني الفراغ اليقيني من ذلك التفريغ. أما إذا بقيت شاك أنا صليت الصبح لو ما صليت الصبح، هذا الاحتمال يكفي أو لا يكفي؟ لا يكفي. فإذا قاعدة الاشتغال تقول إن حق الطاعة الثابت للمولى سبحانه وتعالى لا يسقط بالامتثال الاحتمالي، وإنما يسقط فقط وفقط بالامتثال اليقيني. فقاعدة الاشتغال نظرها علما في الحقيقة، نظرها علما إلى حق الطاعة أنه هل يسقط بالامتثال الاحتمالي أو لا يسقط؟ تقول لا يسقط، فهي ناظرة إلى حق الطاعة، ولذلك هي من الأصول العقلية. هذا المثال الأول. المثال الثاني قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وهي نظرية المشهور التي تقول بأنه في موارد احتمال التكليف فإن المولى يستحيل أن يعاقب المكلف إذا لم يمتثل. لماذا؟ لأن عقوبة المكلف قبيحة عند عدم انكشاف التكليف انكشافا تاما. فقاعدة قبح العقاب بلا بيان ماذا تقول؟ تقول إن حق الطاعة الشامل الثابت للمولى سبحانه وتعالى، حق الطاعة الثابت للمولى شامل للتكاليف المحتملة أو ليس شاملا لها؟ تقول ليس شاملا لها، فهي تضيق دائرة حق الطاعة، فلذلك هي أصل عقلي لأنها ناظرة إلى حق الطاعة تضيقه. المثال الثالث نظرية أو مسلك حق الطاعة الذي قال به السيد الشهيد، حيث قال بأن مجرد الاحتمال يكفي لدخول التكليف في دائرة حق الطاعة، وهذا يعني أن حق الطاعة الثابت للمولى سبحانه وتعالى شامل للتكاليف المقطوع بها والتكاليف المشكوكة، وهذا يعني سعة أم ضيق في حق الطاعة، وهذا يعني سعة في حق الطاعة، لذلك هو أصل عملي عقلي، فهو ناظر علما إلى حق الطاعة توسعة أو ضيقا، نفيا أو إثباتا. هذه ثلاثة أمثلة على الأصل العقلي. وبعبارة جامعة نعبر عن الأصل الشرعي، عن الأصل العقلي حسب تعبير الأصول، هو القاعدة الأولية الأساسية. أما الأصل الشرعي فنعبر عنه بالقاعدة الثانوية. فالبراءة العقلية قاعدة أولية فهي أصل عقلي. الاشتغال العقلي حق الطاعة قاعدة عقلية فهي أولية وأصل عقلي. أما البراءة الشرعية فهي قاعدة ثانوية. الاحتياط الشرعي قاعدة ثانوية. الاستصحاب قاعدة ثانوية. أصالة الحل قاعدة ثانوية، وهكذا. هذا أصل التفريق بين الأصل الشرعي والأصل العقلي، وهناك مميزات لكل منهما. السيد الشهيد يذكر خمس مميزات، نقرأ هذا المقدار ثم ننتقل إلى المميزات. وتنقسم الأصول العملية إلى أصول شرعية وأصول عقلية. فالشرعية هي ما كنا نقصده آنفا. وين آنفا؟ بقوله الرابع ما حققناه في الجزء السابق من أن الأصل العملي حكم ظاهري لوحظت فيه أهمية المحتمل. هذا تعريف لمن؟ هذا تعريف للأصل الشرعي، ومردها إلى أحكام ظاهرية شرعية نشأت من ملاحظة أهمية المحتمل. أما الأصول العقلية فهي وظائف عملية عقلية، ومردها هذه الأصول العقلية في الحقيقة إلى حق الطاعة، فإنها تلاحظ حق الطاعة الثابت للمولى سبحانه وتعالى إثباتا ونفيا. إثباتا يعني شنو؟ يعني سعة. ونفيا يعني شنو؟ تضييقا. فيضرب لديك لك ثلاثة أمثلة. المثال الأول، فحكم العقل مثلا بأن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، مرجعه إلى شنو؟ مرجعه إلى أن حق الطاعة الثابت للمولى سبحانه وتعالى الذي، هاي الذي صفة علما، صفة للمولى لحق الطاعة، لحق الطاعة، حق الطاعة الذي يستقل به العاقل، لأن حق الطاعة من الحاكم بحق الطاعة، الشرع أم العاقل؟ العاقل. الذي يستقل به العاقل إنما هو حق الطاعة القطعية، يعني يجب أن تطيعه وأن تمتثله امتثالا قطعيا. فلا تفي الطاعة الاحتمالية بحق المولى. هذا شنو؟ هذا أولا. المثال الثاني، وحكم العقل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان على مسلك المشهور، مرجعه إلى تحديد، تحديد يعني شنو؟ تغيير دائرة حق الطاعة في التكاليف المعلومة خاصة، أما التكاليف المحتملة فليست مشمولة بحق الطاعة، لذلك هو شنو؟ أصل عملي عقلي، لأنه ناظر إلى حق الطاعة تضييقا. بينما هذا المثال الثالث، بينما يرجع حكم العاقل بمنجزية التكاليف المحتملة عندنا إلى توسعة دائرة حق الطاعة، فنجعلها كاملة علما، للتكاليف المحتملة، وهذا أصل عقلي لأنه ناظر إلى حق الطاعة توسعتين. وهكذا، يعني شنو وهكذا؟ يعني شنو وهكذا؟ يعني وهكذا جاي يقول وهكذا، يعني عدنا غير هاي الأمثلة للأصول العقلية، لكن سيأتينا إن شاء الله في المخصصات والمميزات بأنه لا يوجد لدينا أصل آخر غير البراءة والاشتغال العقلي وهو الاحتيال، ما لا يوجد أصل ثالث أصلا. يضربون مثال أصالة التخيير ويردها السيد الشهيد، يقول لا، فالأصول العقلية تنحصر إما براءة أو احتيال. فبعد شنو يقول وهكذا؟ يعني يقول هكذا، يعني وهكذا في بقية الأصول العملية العقلية، بينما نحن لا يوجد لدينا إلا البراءة والاحتياط. حتى قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ترجع علما إلى أصالة الاشتغال إلى حق الطاعة، وليست قاعدة جديدة. فكلمة وهكذا غير مفهومة. زين، ما هي دليل أي إما أن تثبت فهو أصالة الاشتغال، وإما أن تنفي فهو أصالة البراءة. بعد ما أكو شيء ثالث، أنت لو تثبت حق الطاعة لو تنفي، أكو حد ثالث بعد؟ ما أكو حد ثالث. وللقسمين مميزات يمكن ذكر جملة منها فيما يلي. يذكر خمسة من المميزات. المميز الأول سهل شرحناه، وهو أن الأصول الشرعية أحكام شرعية أم أحكام عقلية؟ أحكام ظاهرية شرعية لوحظ فيها أهمية المحتمل. أما الأصول العقلية فهي أحكام عقلية مرجعها إلى حق الطاعة إثباتا ونفيا. سؤال، الأصول العقلية من أحكام العقل العملي أم من أحكام العقل النظري؟ الجواب، هي من أحكام العقل العملي. ما هو الفرق؟ العقل العملي هو ما ينبغي أن يعمل، العقل النظري هو ما ينبغي أن يعلم. ولذلك البحث عن الحسن والقبح وين داخل؟ في العقل العملي، لأنه مما ينبغي أن يعمل إذا كان حسنا، وما لا ينبغي أن يعمل إذا كان قبيحا. أما البحث عن الاستحالة والإمكان والوجوب، مثلا استحالة التكليف بغير المقدور، فهذا إما راجع إلى العقل النظري. فالأصول العملية العقلية كقبح العقاب بلا بيان أو أصالة الاشتغال العقلي مرجعها إلى العقل العملي. لماذا؟ لأننا إذا حكمنا بالبراءة العقلية في الاحتمالات فهذا يعني أننا نقول بأن العقاب قبيح في مورد التكاليف المحتملة، أما في موارد التكاليف المقطوعة فماذا نقول؟ العقوبة حسنة. فنقول قبح العقاب بلا بيان وحسن العقاب مع البيان. وكذلك في مسلك حق الطاعة الاحتياط العقلي ماذا نقول؟ إن العقاب على التكاليف المحتملة حسن أم قبيح؟ حسن. حسن العقاب في موارد الاحتمال. فمرجع حق الطاعة على رأي المشهور أو على رأي السيد الشهيد مرجعه إلى من؟ إلى القبح والحسن، حسن العقاب وقبح العقاب، وهذا من أحكام العقل العملي. قال أولا أن الأصول العملية الشرعية أحكام شرعية، يعني أحكام ظاهرية حكم بها المولى لأهمية المحتمل. والأصول العملية العقلية ترجع إلى مدركات العاقل العملي. لماذا؟ لأنها تتعلق جميعا بالجانب العملي وحسن العقاب وقبح العقاب فيما يرتبط بحق الطاعة. يعني إن أدرك وجود حق الطاعة فالعقوبة عند المخالفة حسن، وإن أدرك العقل عدم وجود حق الطاعة فالعقوبة شنو؟ قبيحة. طبعا مدركة جمع مدرك، وهو الشيء الذي يدركه العاقل. ومن هنا يأتي بحث مهم أوصي الإخوة بمراجعته في أصوله ومداركه، وهو أن العقل العملي يحكم، يعني ينشئ أم يكتشف. حينما يقول الكذب قبيح الصدق حسن، فقضايا العقل العملي هل هي إنشائية أم إخبارية؟ يعني العقل يحكم بالحسن والقبح أم يكتشف الحسن والقبح؟ هناك مسألة خلافية في المقام. الصحيح أن العقل شنو؟ يكتشف الحسن الواقعي والقبح الواقعي. ولذلك إذا كان يكتشف فتسميته بالحكم العقلي، أنه حكم عقلي، راح يصير تسامح لو تسمية في محلها، راح يصير تسامح لأن العقل لا يحكم وإنما العقل يكتشف. فلماذا نسميه حكم عقلي؟ هو ليس حكما عقليا بل هو مكتشف عقلي. لذلك السيد عبا قال مدركات. يعني شنو مدركات؟ يعني ما يدركه العاقل وما يكتشفه العاقل، لا أنه يحكم به العاقل. فهي قضايا إخبارية وليست قضايا إنشائية. زين، سؤال آخر. إذا كانت الأصول العقلية ترجع إلى أحكام العقل العملي، أولا هل لدينا عقلان، عقل نظري وعقل عملي، أم عقل الإنسان واحد؟ فشنو هذا السبب يعني في التسمية عقل عملي وعقل نظري؟ الجواب العقل واحد، ولكن اللحاظ إلى مدرك العقل، ما يدركه العقل. فإن كان له جنب عملية نسمي ذلك المدرك عقل عملي، أما إذا كانت له جنب نظري نسميه عقل نظري. ففي الحقيقة إذا نريد ندقق ونصير دقيقين كون نقول معقول عملي ومعقول نظري، لا أنه عقل عملي وعقل نظري. زين، هاي أولا. ثانيا، سواء كان عقلا أم معقولا أم عاقل هذا بحثه للفلسفة، لكن هل هو داخل في أحكام العاقل أم ليس داخلا في أحكام العاقل؟ على كلا الفرضين فنقول هو من مدركات العقل، ومدركات العقل العملي في الحجية هي نفس مدركات العقل النظري، ماكو فرق. هذه مدركات عقل وهذه مدركات عقل. إذا كان الأمر كذلك هذه مدركات عقل وهذه مدركات عقل، فلماذا أحكام العقل النظري نبحث في الدليل العقلي وفي الأدلة المحرزة، بينما أحكام العقل العملي، أحكام العقل النظري خصصناها وين؟ الدليل العقلي، وخليناها قسم من الأدلة المحرزة. بينما أحكام العقل العملي المسكين وين خليناها؟ خليناها في الأصول العملي. لماذا يعني؟ هذه النقطة تحتاج إلى تساؤل، يحتاج إلى توقف. إذا جعلنا أحكام العقل النظري في الأدلة المحرزة وأحكام العقل العملي في الأصول العملية، فبينهما عرضية أم طولية؟ بينهما طولية، لأن الأصل العملي لا تصل إليه النوبة إلا بعد فقدان الدليل المحرز سواء كان شرعيا أم عقليا. وهذا يعني أن أحكام العقل النظري متقدمة رتبة على أحكام العقل العملي. لماذا؟ لأن هذه أدلة محرفة وهذه شنو داخلة في الأصول العملية. لماذا؟ المفروض إما اثنيناتي نخليهم في الأصول العملية وإما اثنيناتي ونخليهم في الدليل العقلي. ولذلك حتى في الدليل العقلي تجد كثيرا من الأحكام إلما ترجع تتعلق بالحسن والقبوة، ترجع علما إلى أحكام العقل العملي وبحثت في الدليل العقلي. فالأصول العقلية لماذا لا تبحث في الدليل العقلي؟ هذا يحتاج إلى توقف ومراجعة. لا أريد أن أقول هذه المنهجية ليست صحيحة، أقول تحتاج إلى دقة ومراجعة، يعني علينا أن لا نأخذها أخذا مسلمات. لذلك بعض الأصوليين القدماء يبحثون البراءة العقلية ونبحثونها في الدليل العقلي، لكن السيد الشهيد مع ذلك قال هم أخطأوا حينما بحثوها في الدليل العقلي وأصر على بحثها في الأصول العملية. فما هي النكتة في ذلك؟ هذا ما يحتاج إلى مراجعة كلمات السيد الشهيد قدس سره. هذا بالنسبة للفرق الأول. الظاهر انتهى الوقت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الظاهر أنه احتمال يوم السبت أنه ما قدرت، احتمال أساسي.